الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نبدا ونستهل درس اليوم. حبيبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على كتاب المهذب. نعم، ما زلنا في الكلام على كتاب التفليس من كتاب الرهب، ونحن نوجز الكلام فيه الآن. مسألة: وإذا حجر الحاكم على المفلس. نعم. ومنعه من التصرف في ماله، طبعا هذا بناء على طلب الغرماء، وقلنا أن هذا لمقاصد الشريعة، لأنه لا بد من الحفاظ على أموال المكلفين، وهذا مقصد من مقاصد الشرع. وإذا حجر الحاكم على المفلس. كيف الحوال؟ الله يحفظك من كل سوء. أنا شاكر أفضل حضرتك وإحسانك. طيب، فهنا إذا حجر الحاكم على المفلس بطلب من الغرماء، فإذا احتاج إلى نفقة، فمن أين تكون النفقة؟ تصورتم المسألة؟ الآن الغرماء رفعوا الأمر إلى الحاكم حفاظا على أموالهم ليحجر عليه، فحجر الحاكم عليه وهو يحتاج إلى نفقة، هو وأولاده وأيضا أطفالهم. فقال هنا العلماء، قالوا: النفقة تكون على من وفي أي المال، لا سيما أن حق الغرماء تعلق بالمال. المسألة فيها تفصيل. من التفصيل هو أنه إذا كان له كسب، له عمل معين يتقنه ويدخل عليه الربح، له كسب، فإن كان له كسب كانت نفقته من كسبه، والزائد يؤخذ من أجل حق الغرماء. وهذا أصل أصيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الرجل قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. فهنا تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا كان له كسب، وقلنا بأن ما يدخل له من الكسب أيضا للغرماء فيه حق، نقول يبدأ بنفسه أولا نفقة، ثم يبدأ الآخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إن لم يكن له كسب، والمسألة على المال الذي حجر عليه أن يتصرف فيه، فإن النفقة تكون في المال الذي حجر عليه أن يتصرف فيه، لأنه مال، ولأن المسألة غاية الأمر للغرماء هو الدين، ديون. وأما النفقة فتقدم على الديون، النفقة تقدم على الديون. والنفقة هنا تكون من نفقة يوم وكسوة وطعام وشراب، هو وأولاده وأيضا دار يعني يجلس فيها. وقلنا دائما بأن في نفس المنوال بأن الغرماء ليس لهم أن يلزموه بالكسب، فينظر إلى ما يكفيه. هذه المسألة وإن كان علماؤنا عددوها، لكنها لا تعدد لأنها تخضع للعرف. يعني كم النفقة التي تكون له أيضا في الكسوة، أيضا في النفقة على أهله. العرف هنا هو السائد في هذا الباب، هو الذي يتحكم في هذه المسألة. العرف هو السائد، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا بكم جميعا. والحق أن المسألة في النفقة وإن كانت ترجع إلى العرف لكن يراعى فيها القدر، يعني لو كان وديها له قدر وله عيشة معينة لا ينزل من هذه العيشة، يعني هو إن كان يعيش في اليوم في طعامه وشرابه له نفقة معينة لا ينزل عن هذه النفقة، لا ينزل إلا إن كان فيها إسراف فهذا أمر آخر، لكن كل على طبقته، والعرف حاكم في هذا الباب. هذه مسألة الأولى المهمة جدا في هذه، ولذلك علماؤنا يرون بأنه إن كان من عوام الناس نفقته تكون من نفقات عوام الناس، وإن كان من خواص الناس نفقته تكون من خواص الناس. هذا الأصل، وكما قلنا لأن النفقة على النفس تقدم على الدين. فرع على التأصيل، نعم. وإن كان المفلس من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين والمولدين ترك لهم ما يحتاجون إليه من نفقة وكسوة كما قلنا في المفلس، لأنهم يجرون مجرى نفسه، ولأن الأقارب يعتقون إذا ملكهم كما يعتق نفسه إذا ملكها، ونفقة الزوجة آكد من نفقة الأقارب لأنها تلي بحكم المعاوضة مسألة النكاح. قال له عليك أن تكسوها مما اكتسيت وأن تطعمها مما طعمت. الأصل في هذا أنه إن كانت له زوجة فإن الزوجة تستطيع أن تفسخ بعدم النفق، لكن نفقتها واجبة والمال موجود، فيكون هنا النفقة تقدم على مسألة التقسيم على الغرماء دينا، فهو امرأته تجري مجرى وأولاده من باب أولى، آكد في ذلك. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومن الفروع التي تتمثل في هذا الباب كما قلنا في مسألة بيع المال أو الحجز على المال والحجر على الرجل دون ما يحتاجه من ضرورة. إن مات المفلس كانت مؤنة تجهيزه وكفنه من ماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه جنازة أو قدم على جنازة ليصلي عليها، فقال هل علي على صاحبكم من دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. هذه المسألة قصة معروفة ومشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته حفظكم ربي جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم، هذا قبل أن يفتح عليه بأبي هو أمي. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال فصلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال يا رسول الله هم علي، الدين علي، هو علي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة ما سد الدين إلا بعد يومين، فقابل النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، ودعا له. لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت له الجنائز أو الجنازة وعليه دين تحمله هو بأبي هو وأمه، لكن وجه الشاهد من الحديث هو أنه قال صلوا على صاحبكم وسأل هل ترك وفاء على صاحبكم من دين، فهذه معناها أنه المال الذي خلفه كان يكفي لمؤونة تجهيزه فقط ولم يأخذ الغرماء شيئا من دينه، وهذا ظاهر في هذا الباب. فالتكفين وأجرة الغسل وغير ذلك تكون من ماله قبل التقسيم للغرماء، وإن كان الحنابلة خالفوا في ذلك، ولكن الحق أن يبدأ بمؤن التجهيز والتكفين. وإن مات له من تلزمه نفقته فإن كانت له زوجة فهل يجب كفنها مؤونة تجهيزها عليه أو في مالها وجهان؟ والصحيح أنه في مالها ليس عليه، يعني حتى لو كانت زوجة وماتت فمؤنة التجهيز والتكفين والتغسيل على مالها ليس ماله. وماله مقابله المعاوضة. أنا عارف أن هذا يصعب جدا على النساء الآن أن يقال مثل هذا الكلام، لكن هذا الحق. يعني هو يلزم في النفقة بما تمكن له من نفسه، فهي مسألة معاوضة. ولذلك النبي ما قال له إلا لما قال ما على مال المرأة على الزوج، قال أن يطعمها من حيث طعم وأن يكسوها من حيث اكتسب، انتهى. حتى التمريض لا يجب عليه، الحج العمرة غير ذلك لا يجب عليه. طبعا ممكن المرأة تقول إذن لا يجب عليها الخدمة، قلنا نعم ولا يجب عليها الخدمة، لا يجب عليها الخدمة. فالغرض المقصود أن مؤد التجهيز حتى لو ماتت ليست عليه، ليست عليه. فإن قلنا عليه قسمت قدمت على الغرماء، وإن قلنا ليس عليه فالغرماء أحق بالمال. وهي ماذا نفعل معها؟ أجرة التكفين، وتكون على من؟ نقول على بيت مال المسلمين. طيب بيت مال المسلمين غير قائم، يبقى إذن يكون إما من الصدقة أو من غيرها، لكن هو لا يلزم. طبعا هذا يصعب على الرجل أنه يترك امرأة دون تجهيز. أنا أتكلم الآن على الحد الشرعي في المسألة، ما أتكلم على ما يكون عليه من شهامة ومروءة وحسن عشرة وطلب لما للوفاء على ما كان بينهما، هذا أمر غير هذا. أنا أتكلم في مسألة فقط يظهر فيها مسألة الحقوق فقط، الحدود الشرعية والحقوق فقط، هذا اللي يتكلم في مثل هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. وإن كان من الوالدين أو المولدين وجب مؤن التجهيز وكفني على المفلس ويقدم ذلك على الغرماء، وهذا صحيح لأنهم ينزلون منزلة المفلس. أيها هذه أو تلك، أمين اللهم أمين. بوركت يا عائشة، أحسن الله عليك ورفع مقامك. بوركت يا طالب علم، عليكم السلام ورحمة، حفظكم ربي جميعا، أحسن الله عليكم. لكن الوالد والولد ينزل منزلة الأصل، ينزل منزلة الأصل فيفعل ذلك، فيكون عليه أن يجهز من ماله الذي في يد الذي حجر عليه فيه، فيقدم على الغرماء. وعند التكفين فهل يكون برمته يعني على كماله أم على ما يجزئ فقط؟ فالعلماء قالوا على ما يجزئ فقط، في أوجه ثلاثة. الوجه الأول على الإجزاء فقط، يعني في ثوب واحد فقط، في ثوب واحد يكفنه. والثاني ما جرت به العادة في الكفن، إن كان ثلاثة أو ثواب يبقى ثلاثة أثواب. وقيل ما أستر العورة لا غيث، والحق القول الثالث قول شديد في بعض الشيء، ولكن وجهة النظر مع الأصحاب نظرهم فقط كان لمنصب على حق الغرماء في المال، لكن هذا حق قدم. عند تزاحم الحقوق يقدم الأهم فالمهم، عند تزاحم الحقوق يقدم الأهم فالمهم. نعم. ومن الفروع على التقصير في المسألة السابقة، إن كان المفلس دار يسكنها أو خادم يخدمه بيع عليه، وهذه المسألة صراحة فيها خلاف عندنا حتى عند الأصحاب، مسألة أنه يبيع داره التي يسكنها من أجل الديون. الحق أنه المسألة هذه فيها نظر كبير، وفي المنهاج قد بينا بأنه لو امتلك سيارة أو خادما أو مسكنا مثله يكون كذلك، فلابد أن نقول بأنه يعني لا يجبر على البيع، لا يجبر على البيع. هنا يقول، وهذا يكون فيها وجهة نظر عندنا في شيء، طبعا تعلمون الشيرازي شيخ المذهب، فيكون فيها وجهة نظر في هذا الباب، انه لو له دار يسكنها او خادم يخدمه بيع عليه وصرف ثمنها او ثمنهما الى غرمائه، لانه يمكنه ان يكتري دارا يسكنها، يعني يخرج من الملك الى الايجار. وهذا الحق في زمننا هذا القول به صعب جدا، لانه سيتمندل به الاراذل ان كان وديها، كمعاذ بن جبل لما حجر عليه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لانه وجيه، كان هو اعلم الامه بحلال الحرام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سريعا إلى اليمن رفقا به حتى يستجلب مالا يسد إعوازه، فيسكن يكتري دارا يؤجرها يعني وخادما يخدمه، وقد جرت العادة أن الناس يكترون الدور والخدم بخلاف الثياب، فإن العادة لم تجري باكترائها، ولأن أكثر ما فيه إذا بيع داره أو خادمه بأنه بيع من ماله ما هو من تمام كفايته، وهذا لا يمتنع. ألا ترى أنه لو كان له عقار يأتيه منها كفايته فإنها تباع في الدين، فإن كانت من تمام وإن كانت من تمام كفايته. والصحيح الرادح في هذا الباب حقا أنه لا يباع، داره الذي يملكه لا يباع، حتى سيارته، لأن السيارة الآن من الضرورات، الكلام هنا في النظر إلى هل هو من الضرورة أو غير الضرورة، فلا يباع في الدين لا يباع. والخادم أيضا لا يباع، لو كان يخدم مثله فالخادم أيضا لا يباع، وهذا الذي ندين الله به. نعم. طب احنا قلنا بالنسبة لمسألة، معلش أنا ما أدري، يدي ضربت على هذه المسألة دون قصد بحال من الأحوال في المرتين، فأعتذر لكم، أرجو عفوكم. عليكم السلام وبركاته. قاربنا على انتهاء من الدرس الأول أم أنس، وهذا تأخير غير مرضي. الفرع هنا إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس أو الرهن، فالمستحب أن يحضر المفلس والراهن، لأنه أعرف بقيمة أمواله وأثمانها إلى لا تشتراها بها، ولأنه إذا حضر احتاط أكثر مما يحتاط غيره. ويستحب أن يحضر الغرماء، لأنه ربما كان فيهم من يبتاع شيئا من مال المفلس فأكثر المبتاعون فيكون أوفر للثمن، لأنه ربما وقع غبن في بيع شيء يسهو الحاكم عنه فاستدركه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا بأنهم الغرماء طالبوا الحاكم بالحجر فحجر على الغريم، حجر على المدين، أشهر إفلاسه وحجر عليه وأخذ ماله الذي يملكه من الأعيان، طبعا لأنه مال سائل ما يشهر إفلاسه، أخذ ماله الذي يملكه عينه يعني، وطالب الغرماء بيع هذه العين من أجل سد الدين حيث جاء الأجل. فهنا إذا قلنا يبيع فمن المستحب، ليس واجبا، من المستحب أن القاضي يأتي بالمفلس نفسه، يأتي بالمفلس عند البيع، ويأتي أيضا بالغرماء عند البيع لحكم كثيرة. الأولى يأتي بالمفلس عند البيع من أجل أن المفلس قد يشتري، هو الذي يعلم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أراد الحاكم هنا أن يبيع يأتي للمفلس، لأن المفلس أعلم بأثمان الأشياء، لأنه ممكن يأتي رجل يشتري هذه الأشياء يبخس الحق فيها، يبخسها، فإن كان يبخسها فإنه سيضر به وبهم. وأيضا الغرماء يأتون. سلام كاتب دعوة حضرتك،
خليك مستريح بالله عليك، خليك مستريح،
أحسن الله
عليك،
الله يبارك فيك، دعواتك لنا، الله يرضى عنك، أمين أمين أمين، جزاك الله خير. ويأتي أيضا بالغرماء، لأنه كما قلنا أما المفلس هو يعلم الثمن الذي اشترى به، فإن كان يعلمه الثمن الذي اشترى به فهو لا يقبل بالبيع أقل. بسرعة تعالى، بسرعة، من لا تتوانى ولا تتأخر، فاهم ما أقول؟ تعال تعال، لا تضحك، وتعال بسرعة، تعال. مش محمد تعال هنا، قلت لك تعال، لو جيت لك هعوضك، مش هتستطيع تحتمل، قابلت حد بقى حبيب، قلت تعال وإلا هعوضك. ها؟ ما اسمك؟ عفوا. إذن لابد من الاتيان بالغرماء أيضا، لأن ممكن غريب من الغرماء يريد أن يشتري ولا يبخس الحقوق، فيكثر هنا المال ويكون فيه سداد لإعوازه، ويكون أيضا نزع التبعة التي تقع على المالك. فإذا هنا المسألة في استدعاء القاضي للغرماء واستدعاء القاضي أيضا للمفلس من أجل المصلحة له وله، كما قلنا من أجل المصلحة لهما، لا سيما وأن المصلحة عظيمة في هذا الباب. هو نزع التبع عن المفلس ويباع بالثمن الذي اشترى به. وأما الغرماء كما بينا بأن الأصل فيها هو مساعدة المفلس لعل الغريم يشتري بثمن أكثر. نختم بفرع أخير، ويباع مال المفلس بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء. ويباع مال المفلس بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء. طبعا هذا أيضا له اعتبارات، لما لأن بذلك فيها أوفر حظا له، فإن كان حق الغرماء من نقد البلد دفعوا إليهم، وإن كان حقهم من غير نقد البلد فإن كان حقهم ثبت من غير جهة السلم دفع إليهم عوضه إن رضوا بذلك، ولم يرضوا اشترى لهم جنس حقوقهم، وإن كان حقهم ثبت من جهة السلم لم يجوز أخذ العوض عن ذلك، إنما اشتري لهم حقهم، لأن في السلم طبعا تعلمون أنه لا يجوز أن يعوض عنه، والحديث جاء بذلك. فالمسألة هنا إن كان بنقد البلد هو يباع بنقد البلد أصالة، لا يباع بغير نقد البلد. طبعا في عصرنا ممكن نقول هذا الكلام فيه نظر، يعني مثلا لو إحنا هنا في الأسواق المصرية مثلا والمفلس عنده الأعيان، أردنا أن نبيع السيارة، بيع السيارة بالجنيه أو بيع السيارة بالدولار، الحق أنه إذا قلنا العلة في البيع بنقد البلد من أجل علو السعر ومن أجل أيضا يعني إيصال الخير بإنزال التبعة على المفلس، فيكون البيع بالعملة الأخرى هو الأصح في ذلك، البيع بالعملة الأخرى تساعد وتيسر على ذلك، فيباع بالدولار هنا. يبقى إذا المسألة ليست استنبا مقدمة في هذا البيع. الغريب وهذا كيف هو ورشد الحمد لله أحمد بسمع أي شيء تنتظر صلوا معي شوف دلوقتي خلق دلوقتي خلق دلوقتي لا يعرف عليكم السلام ورحمة الله الإعلام اللامع كيف أخبار حضرتك حبيبي؟ السلام عليكم. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى أصول الفقه. جزاكم الله خير حبيبي كيف أخبار حضرتك؟